إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن الله تبارك وتعالى أنه لا سبيل للوصول إلى الحق إلا بأن يكون المرء سائرا على الصراط المستقيم، ساعيا إلى أن يكون من أتباع النبي الأمين، يجعل كل شيء يريد أن يصل إليه أو أن يشرع فيه يجعله تحت التحكيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمسلم الحق والذي يسعى جاهدا في دنيا الله رب العالمين أن يقيم حياته على وفق دين الإسلام العظيم، ذلك الدين الذي ضمن الله عز وجل لأهله بالسعادتين، السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة، ولا وصول لذلك إلا بالعلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح الذي يتحول به المجتمع إلى مجتمع فاضل، وتصبح الحياة به حياة طيبة لا كدر فيها ولا غم ولا هم، يعين الغني فيها الفقير، ويساعد القوي فيها الضعيف، ويحنو الوالد على ولده والزوج على زوجه، ويتقي الله تبارك وتعالى فيها الحاكم في محكوميه وفي رعيته، فتستقيم الحياة. وهذا لا يكون إلا بأن تؤسس تلك الحياة على أساس قوي وتسير في منهاج مستقيم. ولقد بيّن الله رب العالمين لنا في كتابه ما ينبغي على المسلم من ميلاده إلى مماته ومن يقظته إلى منامه. هذا البيان بيّنه الله في كتابه، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبيّنه الصحابة رضوان الله عليهم إلى التابعين، حتى عم الجهل وفشت الأهواء في المجتمعات. فاحتاج علماؤنا عليهم الرحمة أن يذكروا الناس بالثوابت التي ينبغي أن يتمسكوا بها، وبالأصول التي ينبغي أن يبنوا حياتهم عليها. وقد ذكر علماؤنا عليهم الرحمة في ذلك رسائل وصنفوا كتبا، فكتب الله رب العالمين القبول لبعضها ولم يكتب لبعضها. ومن الكتب التي كتب الله رب العالمين لها القبول ما كتبه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالاته التي غير الله عز وجل بها بلاد التوحيد، بعد أن كانت بلاد التوحيد حيث فشى فيها الشرك وفشت فيها عبادة القبور. فصدع محمد ابن عبد الوهاب بدين الحق، يبتغي بذلك أن يرد الناس إلى التوحيد الخالص، فجاءت رسالاته محشوة بالعلم يكسوها البهاء والجلال، وتصل إلى القلوب والأسماع والآذان، حتى غير الله رب العالمين به الأرض الحجازية فصارت إلى ما كانت عليه في قرونها الفاضلة. من هذه الكتب التي كتبها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب كتابه الأصول الثلاثة. هذا الكتاب في أصله وريقات، ولكن كتب الله عز وجل له القبول فشرحه الشارحون وتناوله العلماء العالمون حتى صار من أصول الدين وأساسه وقواعده. ولقد شرعنا فيه بفضل الله تبارك وتعالى، وتكلمنا فيه عن الأصل الأول وهو توحيد الله تبارك وتعالى وبيان ذلك والنهي عن الشرك والتورط فيه. ثم ذكر بعد ذلك الأصل الثاني من الأصول الستة التي ينبغي على المسلم أن يعض عليها بالنواجذ. الأصل الثاني هو ما قاله رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه من العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. سبحان الله، الأصول يربط بعضها ببعض، توحيد ضده الشرك واجتماع ضده التفرق. لذا تجد الاجتماع بين أهل التوحيد والتفرق بين من في قلوبهم زيغ من أهل البدع والأهواء ومن المنافقين ومن المشركين المارقين عن دين الله رب العالمين. فلا تجد توحيدا إلا وتجد معه اجتماعا، ولا تجد شركا ونفاقا وفجورا وعصيانا إلا وتجد معه تفرقا وتشرذما واختلافا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. فأمر الله يجب على كل مكلف أن يأتيه، ونهي الله تبارك وتعالى يجب على كل مكلف ألا يقترب منه. قال الشارح رحمة الله عليه بعد أن بين المؤلف الأصل الأول وما وقع الناس فيه من الشرك، انتقل إلى الأصل الثاني وهو أمر في غاية الأهمية، فقال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. وعقب لهذا الأصل بعد الأصل السابق، لأن انتشار الشرك في الغالب لا يقع إلا بعد حدوث التشاحن والاختلاف بين المسلمين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن بين الشرك وخطورة الشحناء بين المسلمين، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذا حتى يفيئا. التوحيد يؤدي إلى الاجتماع، وضده من الشرك والرياء والنفاق يؤدي إلى التفرق، فإذا وجد التفرق وجد الاختلاف. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فالطريق إلى الشيطان الذي يسير فيه لتمرير الشرك هو وجود الشحناء بين المسلمين، فينشغل المسلمون بعضهم ببعض تبديعا وتفسيقا وتكفيرا، فينسون مقاصد الشريعة والتوحيد. إذا انشغل الناس بالخلافات الدنيوية عزف الناس عن الأمور الشرعية، لأن النقيضان لا يجتمعان، لا يجتمع دنيا ودين. يعني من ملئ قلبه بالدنيا فإن فعله لا يكون إلا له، ومن ملئ قلبه بالآخرة والرغبة في تحصيلها فإنها تدفعه إلى أن يكون من أهلها ومن الساعين إلى الوصول إليه. الاجتماع في الدين هو أن يلتقي المسلمون على دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. والتقاؤهم في الدين يحتم عليهم الاجتماع، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. دين واحد والناس متعددون، فإذا دخلوا ذلك الدين جمعهم في توحيده، جمعهم في شرائعه، جمعهم في أحكامه، جمعهم في فضائله ومناقبه. وكما أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع في الدين، نهى عن التفرق فيه. التحذير الشديد الذي حذر الله رب العالمين من مفارقة دين الإسلام والخروج عنه، حذر الله رب العالمين من مفارقة دين الإسلام والخروج عنه، لأن من قبلنا اختلفوا، فلما اختلفوا هلكوا. وأسباب اختلافهم كما جاء في قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وفي قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فالحق يتصارع مع الباطل إلى قيام الساعة، فالناس كانوا مجتمعين على رسلهم وأنبيائهم، فلما بعدوا عن دين الله تبارك وتعالى وشغلتهم الدنيا بشهواتها وشبهاتها وفتنها وابتلاءاتها، خرجت النفوس لتظهر مكنوناتها ولتبدي على صفحات الوجوه وحركات الجوارح حقائقها، فاختلف الناس. ولكن هل كل الناس يختلفون؟ لا، وإنما يختلف من كان في قلبه زيغ ومرض. وأما أصحاب القلوب السليمة، وأما أصحاب العقيدة الصحيحة، فلا يختلفون، لأنهم يتوحدون على الحق ويتآلفون عليه ويتوددون في سبيله. إلا من رحم ربك، وتأتي الرحمة على حسب البذل والمجهود. تأتي الرحمة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأوامره، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، أي لا يقع بينهم اختلاف مذموم يدعو للشحناء والعداوة، ولكن يقع بينهم خلاف يؤدي للحق ويظهره، يعني يختلفون في الحق وللحق، خلافهم في الحق وللحق. أما أن يختلفوا فيفيروا عن الحق أو يبتعدوا عن الحق، هذا لا يكون، وهذا ما أراده الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالتنازع المؤدي للشحناء لا يقوم به إلا من شاق الأنبياء وكذبهم. ومنه قوله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكما ورد عن سفيان بن عيينة قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من ضل من العلماء ففيه شبه من اليهود، لأن الحق بلغهم علموا أمارات النبي صلى الله عليه وسلم وموعد بعثته، ومع هذا العلم جحدوا وأنكروا وعاندوا. وأما النصارى فهم يعبدون الله على ضلال، فنهانا الله سبحانه وتعالى أن نكون كالذين اختلفوا وتفرقوا، فقال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، الخلاف كله شر والاجتماع كله رحمة. وهذا من علامات سخط الله، كما جاء في سنن أبي داود عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا علي إلا أوتوا الجدل. الجدل طريق الاختلاف، وما وقع أحد في الجدل إلا صار إلى الضلال لا محالة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. يقول المصنف رحمه الله: واختلفوا قبلنا فهلكوا، يعني الذين اختلفوا قبلنا هلكوا، أي هلكوا في دينهم ودنياهم، كما ترى اليهود، كما قال الله عز وجل: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكما جاء في قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فانظر إلى شؤم الاختلاف، يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من دياره، ثم بعد ذلك يسعون إلى فكاك أسرهم، فهم الذين تسببوا في إخراجهم، وهم الذين قتلوا من قتلوا من إخوانهم، ثم بعد ذلك يعودون إلى التوراة فتقول لهم: فكوا أسراكم، فيبذلون المال من أجل أن يفكوا الأسرى، فهل بعد ذلك من عذاب؟ والسر وراء ذلك أنهم اختلفوا في دين الله، فلما اختلفوا هلكوا، فهذا وجه هلاكهم في الدنيا. قال الشارح رحمه الله: والمؤلف خص التفرق بالذكر لأن آيات كثيرة جاءت في خص التفرق بالذم والنهي عنه، وأيضا لأن التفرق سهل على كل نفس، حين يفترق الإنسان فإنه يصير حرا، ولكن في الجماعة يصير مقيدا. هذا القيد له رحمة، ولكن ينظر إليه أصحاب النفوس الضعيفة على أن هذا القيد عذاب، والعذاب في الفرقة والرحمة في الاجتماع. والله رب العالمين جمع بين الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، وذلك في آيات كثيرة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالله وصى، أي شرع وأمر وكتب، وسماها وصية لأهميتها والاهتمام بعظيم شأنها، وأن هذه الآية تفسيرية، يعني توضح ما أمر الله رب العالمين به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، يعني الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق ظاهر بائن واضح لائح في كتاب الله، وجاءت السنة توضحه وتزيد من وضوحه. والعجب، كل العجب من وضوح الواضحات، وكأنها خفيات غير ظاهرات، يزيده وضوحا إضافة للآيات في تفسير هذا الأصل أن السنة جاءت بأحاديث كثيرة تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة وعن الافتراق. من ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا كما علمتم، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة فوجدهم يختلفون في قراءات، هذا يقرأ بقراءة علمه إياها رسول الله، وهذا يقرأ بقراءة علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن نزل على 7 أحرف فاختلفوا، وأدى ذلك إلى مرائهم وجدالهم، فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قرأوا كما علمتم، يعني كل يقرأ بما أقرأته إياه، ولا تختلفوا، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. ناهيك عن الأحاديث التي ذكرت أحوال من خرج عن الجماعة، كما جاء في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. أحاديث كثيرة، من أدلها وأصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذا من أعظم الأحاديث التي دلت على أن النجاة في الاجتماع، والجماعة المقصودة هنا الاجتماع على دين الله تبارك وتعالى. ثم عرج المؤلف على واقع الأمة فقال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروع من العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يصير الحق باطلا والباطل حقا، يصير الآمر بالافتراق يصير عالما وفقيها وإماما ومرشدا، ويصير الآمر بالاجتماع زنديقا ومجنونا وعميلا وفاسقا. فالذين قالوا بأنه لا ينبغي الإنكار على من خالف الدين وتفرق فيه من أمثال المعتزلة والأشاعرة والخوارج، ويقولون أن هذا، أي أن هذا الإنكار عليهم مما يفرق الأمة، فانظر إلى كيد الشيطان ومكره، كيف أنه قلب الحقائق وغير الموازين. فهذا الواقع قد عاشه الشيخ في زمانه، والدعوة لتعدد الأحزاب ووضع البرلمانات لها صور براقة يروجها من أضله الله على علم، ويزينها بأن هذا تقدم ورقي، ولكن الحق أن أمة الإسلام علت وارتفعت بالأسس التي وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه أصحابه الكرام في الدعوة إلى الله عز وجل، وما كان عندهم دعاء الصالحين، ولا الاستشفاع بهم ولا التفرق، كانوا موحدين وكانوا متبعين وكانوا مجتمعين. ف فنصرهم الله رب العالمين. وأما من جاء بعدهم فهم مراؤون وللنبي المأمون مخالفون وللتفرق والتشرذم موصوفون، فهم أهل تفرق وأهل بدعة وأهل فجور وعصيان ونفاق ورياء وسمعة. الدعوة لتعدد الأحزاب والبرلمانات تشابه ما يدعو إليه الكفار وتبعد المسلمين عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك لن يرفع للأمة رأس طالما تلبثت بهذين الأمرين، فالأمة لم يرفع لها رأس منذ أن ابتليت بهذين الأمرين. اجتماع من شيم أهل الحق والتفرق من شيم أهل الباطل، لأن التفرق إطلاق الذي يبتعد يصير مع نفسه فيجد راحته ولا يكلف بشيء، أما الذي يجتمع يصير تحت إمرة وتكليف، يعني يكلف بأعمال ومهام، وهذا يأخذ ما يأخذ من دنيا المرء ونفسه وغرضه. ولكن أهل الحق يرون فيما يفعلونه في الاجتماع من طاعة الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليه مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الرجل مع الرجل والرجلين مع الرجلين والثلاثة مع الثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم متفرقين، هذه جلسة يحبها الشيطان الرجيم. ثم نهاهم عن هذه الجلسة، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقول: إذا جمعنا مجلس اجتمعنا حتى يسعنا البسط، يعني لو بسط بساط لاجتمعنا عليه. فهذا أصل ما أخرج الأمة إلى أن تتأصل عليه. والله رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل، فقال لنبيه وهو أتقى خلق الله تبارك وتعالى وهو المثبت بالوحي وهو من هو في صفاء قلبه ورقي نفسه وشيم خلقه، يقول له ربه تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلزم الصحابة رضوان الله عليه، وهذا أمر بالاجتماع لأفضل خلق الله ورسله، فمن دونه هو أحوج بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمره الله بذلك فمن دون النبي أولى بذلك الأمر. بل قال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، والشيطان قريب من الواحد بعيد عن الاثنين، عن الثلاثة أبعد. والمسافر شيطان والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب والركب جماعة. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن يبيت وحده، وذلك حتى لا يستوحش وحتى لا يأخذه الشيطان. ثم بعد أن ذكر هذا الأصل الثاني شرع في ذكر الأصل الثالث. قال رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به في زمان الغربة؟ تجد الأصل لا فرع لا، ولكن لا وجود له، تجد ضده. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصير أمرا بمنكر ونهيا عن معروف، وهذه من صفات المنافقين. فأهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أهل النفاق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. في زمان الغربة يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهذا تراه في الأصول التي مرت معنا، وكذلك في هذا الأصل الذي سنشرع فيه. الأصل الثالث تمام الاجتماع والطاعة في كل من تأمر عليه، يعني أنت حينما أمرت بالاجتماع فمن تمام الاجتماع أن تسمع وأن تطيع لمن تأمر عليك ولو كان عبدا حبشيا، لأن ولي الأمر بمنزلة الرأس في الجسد، ولا وجود للجسد بدون رأس، ورأس عوراء تكون سببا في حياة البدن، ولكن إذا قطعت هذه الرأس فلا وجود لذلك البدن. فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. هذا الأصل متعلق بالأصل السابق، ويفيد بأن الاجتماع لا يقوم إلا على أركان، ومن أركان الاجتماع السمع والطاعة. وأركان الاجتماع عموما تتعدد، منها الاجتماع على الإسلام، وهو الخضوع والانقياد والإذعان لله رب العالمين والبراءة من الشرك وأهله. من صور الاجتماع أن نفهم هذا الاجتماع كما فهمه الصحابة من القرآن، يعني لا يكون هذا الاجتماع إلا بفهم ما كان عليه الصحابة، وأن نفهمه بفهم الصحابة رضوان الله عليه، لأن الجماعات يجتمعون ولكنهم يجتمعون على باطل، وأهل الشهوات يجتمعون ولكن يجتمعون على دنيا. وأما الاجتماع المطلوب فهو الاجتماع على الدين، الاجتماع على سنة النبي الأمين. ثالثا أن يكون أهل هذا الدين له مكان يقيمون فيه شعائر هذا الدين ويدعون فيه لله تعالى، يعني أن يكون أهل هذا الدين أن يكون لهم مكان يقيمون فيه شعائر هذا الدين ويدعون فيه لله تعالى. رابعا وجود إمام يرعى هذا الاجتماع ويحكم فيه بالعدل. خامسا السمع والطاعة لهذا الإمام. فإن وجدت هذه الأمور الخمسة كان هذا الاجتماع صحيحا مؤيدا من عند الله تبارك وتعالى. الاجتماع لا يقوم إلا على سمع وطاعة، فالسمع والطاعة هو جوهر الرقي والتقدم في هذا الاجتماع لبلوغ الكمال، ولهذا خص المؤلف هذا الركن بالذكر. وهناك أحاديث كثيرة تجمع هذه الأصول الثلاثة المتقدمة في أصل واحد وفي سياق واحد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان يتكلم بالكلمات اليسيرات التي تحمل أصولا عظيمة ومعاني جليلة. فانظر إلى فهم علمائنا عليهم الرحمة واستدلالهم واستشهاداتهم. بعد أن ذكر المصنف والشارح الأصول الثلاثة، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ذلك كله في هذا الحديث، وكذلك حديث زيد بن ثابت، وقد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فبدأ بإخلاص العمل لله عز وجل، ثم ثنى بمناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يبقى في قلبه غل: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وكأن هذه الثلاث هي سبيل شرح الصدر وهدوء النفس واستقرار الخاطر وراحة البال. يا ليت الأطباء النفسيين ينظرون في هذا الحديث ويجعلونه دواء لمن اشتكى اضطرابا نفسيا وتوترا عصبيا، لأن كل ذلك إنما يأتي مما يحمله في قلبه من غل وبغض وحقد وحسد. الخروج من ذلك كله بهذه الثلاث: بإخلاص العمل لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ومناصحة ولاة الأمر، يعني أن يكون لهم ناصحة، والمناصحة تكون بالإخلاص والصدق في المعاملة. ولزوم جماعة المسلمين لا يكون سببا في الفرقة، ولا يسعى إلى تفريق مسلمين، ولا إيجاد شحناء بين متشاحنين. السمع والطاعة لفظان شرعيان، فالسمع هو أن يصغي المسلم للأوامر التي توجه إليه من ولاة أمره، ومن لم يكن ذا سمع فالإشارة تكفي لوصول الأمر إليه، ولا بد من متابعة السمع بالطاعة. يعني أنت تقول لولدك: يا بني ائتيني بكوب ماء، فيقول الولد: والله يا أبتي إني لا أحبك وإني لا أبرك. هذا يلزم من أن يسمع وأن يسرع ليأتي لك بما تريد. وأما أن تأمره فلا يأتمر، هو يسمع أمرك لكن لا يفعل ما أمرته به، فهذا إن دل فإنما يدل على عقوقه. وكذلك الرعية مع الراعي، يسمعون لابد أن يطيعوا، وأما سمع بلا طاعة فهذا سمع مذموم. والسمع والطاعة ليست مطلقتين، يعني ليس كل ما يأمر به ولاة الأمر يسمع ويطاع فيه، وإنما القصد السمع والطاعة في المعروف، وقد جاءت حدودهما موضحة في نصوص الشرع وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بما يبين أن السمع والطاعة يكونان على المسلم في كل ما يحبه ويكرهه في أمر حياته. واستثنى من السمع والطاعة الطاعة في المعصية، لأن الطاعة تكون في حدود ما شرعه الله تعالى من الأوامر والنواهي والمباحات. فالمسلم إن أمر بمحرم يمتنع عن السمع والطاعة في هذا الأمر فقط، ولا يحق له أن يمتنع عن السمع والطاعة مطلقا بسبب هذا الأمر بهذا المحرم، فيكون امتناعه عن الطاعة في هذا الأمر فقط مع استئناف الطاعة في باقي الأمور. لا يسوغ أحد لنفسه بأن يخرج من ربقة السمع والطاعة بأمر أمر به ولاة الأمر مما حرمه الله، هذا لا يسمع فيه ولا يطاع، لكن بعد ذلك نسمع ونطيع فيما هو من صالح أو مما يعود نفعه وخيره وبره على المسلمين. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قوله صلى الله عليه وسلم منشطك مفعل من النشاط، أي حالة نشاطك، وكذلك قوله ومكرهك أي حالة كراهتك. فمنشطك مأخوذ من النشاط أي حالة نشاطك، وكذلك مكرهك أي حالة كراهتك، والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر، قاله ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول. فبين أن السمع والطاعة يكونان في المنشط والمكره، والمنشط أي في حالة النشاط والحيوية، يعني هناك قبول لما أمرت به وراحة واستعداد لتأديته، والمكره أي يسمع المرء ويطيع فيما يكره، وذلك لأنه مأمور بذلك. فلو قال له أمر وهذا الأمر فيه ما فيه من ترتب لخسارة في أمر دنياه فيسمع ويطيع ولا يأبه ولا ينظر إلى تلك الخسارة، لأن أمر الله له أن يسمع وأن يطيع، وكذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والأثرة المذكورة في الحديث أي أن على المسلم السمع والطاعة حتى لو استأثر الأمراء وولاة الأمر بالأموال والدنيا دون هذا المسلم فعليه السمع والطاعة. لذا أهل الحق لا يتأثرون لا بزيادة أسعار ولا بتغير قرارات ولا بتغيير أنظمة، لأنهم لا يتعاملون مع رد الفعل ليكن ما يكون، فنحن مأمورون بالسمع والطاعة، وهم أصلا يردون الأمر لله تبارك وتعالى. فالذي نفع هو الله، والذي قدر الضر هو الله، والذي أعطى هو الله، والذي منع هو الله، والذي ترك أسباب العز فيعز بها من يعز هو الله، والذي أجرى أسباب الضر فذل من أراد الله له الذل هو الله. الله رب العالمين أخبر وأوحى إلى نبيه الأمين ببيان ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني اسمع له وأطع فيما هو مشروع وإن كان ذلك يعوض بالضرر عليك، وإن كان ذلك الذي يأمرك لا تتوافر فيه أصلا شروط الإمارة، لأن العبد لا إمرة له، يعني العبد لا يجوز شرعا ولا عرفا أن يكون أميرا، لأن العبد لا ذمة له، بل ذمته في يد سيده، والعبد لا إمرة له، بل إمرته في يد سيده، فكيف يكون أميرا؟ ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. المماليك في فترة من فترات الحكم في مصر صاروا وظهروا على ولاة الأمر، فترتب على ذلك أن ملكوا البلاد، فصارت البلاد في يد المماليك فترة من الزمن. كانوا مماليك يعني مملوكين، كانوا مملوكين ثم صاروا ملوكا. ومع ذلك سمع علماؤنا عليهم الرحمة وأطاعوا ولم يخالفوا في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فأمر بالسمع والطاعة حتى لو كان هذا المتأمر عبدا حبشيا، وخصه بالذكر حتى يبين أن وجوب الطاعة لا يشترط فيها أن يكون المتأمر أعلى من المتأمر عليهم، حتى ولو كان فيهم من هو أعلى منهم. وإذا لم يسمع المسلمون لأميرهم فإنهم يشابهون بني إسرائيل. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ولاة الأمر الأصل في وجودهم المشورة، يعني يجلس الناس يستشيرون وتكون المشورة في أهل الحل والعقد، أعقل الناس وأصلحهم وأعلمهم يجتمعون فينظروا. هذا إذا صار الحكم شاغرا لعرض قد عرض، لموت حاكم أو لعارض قد عرض له يمنعه من مواصلة الحكم، فأهل الحل والعقد يجتمعون ويتفقون على أن أولى الناس بهذا الأمر فلان ابن فلان، فهو أقدر على الولاية. ولكن هذا لا يكون على الدوام، يعني تتغير الأمور ويبتعد الناس عن شريعة الله رب العالمين، فيحدث ما يحدث من خروق وخروج على هدي النبي الأمين. لذا ينبغي على المسلم أن يعرف ما هي الطرق التي يمكن أن يصير الأمير بها أميرا ويصبح له حق شرعي في السمع له والطاعة. قال علماؤنا عليهم الرحمة، أقر علماؤنا بالإجماع عند أهل السنة والجماعة أن الإمارة والولاية لها طريقان، كما في حديث أنس بن مالك: الأئمة من قريش. الطريق الاختياري، الطريق الأول هو الطريق الاختياري، وقد اتفق عليه الفقهاء، وهو اجتماع المسلمين واختيارهم أميرا، أي اجتماع أهل الحل والعقد كما اجتمع أهل الحل والعقد على اختيار أبي بكر رضي الله عنه. وهذه الطريقة هي التي يشترط فيها الفقهاء الشروط المعروفة، كما جاء في حديث الأئمة من قريش، فقد أجمع المسلمون على صحة هذا العقد، ويشترط فيه ما يشترطه الفقهاء في الإمام، يعني الأئمة من قريش مع باقي الشروط. الطريق الثاني وهي خلافة العهد، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر، وقد أجمع المسلمون على صحة هذا العقد، فدل ذلك على صحته، ويشترط فيه ما يشترطه الفقهاء في الإمام. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي جعل الإمارة لعمر من بعده وكتب بذلك كتابا، فيجوز للحاكم في حياته أن يولي من يأتي من بعده ولا يخرج عليه ولا يتخذ ذلك ذريعة للطعن فيه، لأن هذا طريق من طرق الوصول إلى الإمارة. الطريق الثالث إذا وقعت وحدثت، وهي ما تسمى بالطريقة الجبرية أو بالغلبة، فإن تغلب أحد من المسلمين على بلد وأصبح أميرا بالجبر والغلبة واستقر له الأمر، فإن له مال الأئمة السابقين، وهذا بالإجماع. فمن صار حاكما بقوة السلاح أو بالتسلط على الحكم أو بقتل أبيه الحاكم، ثم صار حاكما ودانت له الدولة، فله مال الحاكم الذي كان سواء بسواء، وهذا من باب ضرء المفاسد، لأن النزاع هنا لا يكون نزاعا على منصب، وإنما نزاع على استقرار أمة. وقد حكاه الكثير من الفقهاء، فهذا الإمام الذي وصل للإمامة بهذه الطريقة قد تتخلف فيه بعض شروط الإمامة، ولكن مع ذلك تقبل إمامته حفظا لدماء المسلمين، وسعيا لتوحد كلمة المسلمين، وحقنا لدمائهم. فانظر إلى دين الله تبارك وتعالى كيف يفرق بين الأمور ويراعي المصالح، فتضرأ المفاسد العليا بما دونها من المفاسد. وقد اعتنى الشرع بهذا الأصل اعتناء هاما، وجاءت الشريعة بالنصوص الكثيرة المتضمنة لهذا الأصل، جاءت سهلة وواضحة حتى لا يكون هناك حجة لأحد يخرج عن هذا الأصل فيحتج بها بين يدي الله رب العالمين. والشارع قد بيّن هذا الأصل في نصوص الكتاب والسنة، وظهر هذا الأصل أيضا من جهة السنن الكونية. هذه هي الطرق التي تكون بها الولاية. ما هي الطريقة الشرعية؟ الطريقة الشرعية في التعامل مع الولاة ما بيّنه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا البيان ينبغي على المرء أن يكون حاذقا له، جامعا له. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة، أحدها العدالة الجامعة لشروطها، والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيه، والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف، وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل الإمام من أهل البلاد فضل ومزية يتقدم بها عليه، وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا، وذلك لسبق علمهم بموته أو بضرورة الحاجة إلى تولية غيره. ولأن من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده، وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة. يشترط في الإمام أن يكون عادلا، والعدل إنما يكون بتحقق العدالة على شروطها الجامعة. الثاني أن يكون عالما، فالشرط الثاني هو العلم ليؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. الشرط الثالث في من يتولى أمر المسلمين سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان، ليصبح معها مباشرة ما يدرك به، يعني يصبح أهلا لأن يباشر مهامه بحواس الإدراك. الرابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض، قد يكون بصيرا وقد يكون متحركا، ولكن بصر هو كبصر الأعشى، لا يصلح مع النظر في الكتب ولا مع الحركة السريعة، وكذلك يكون مريضا أو هزيلا، فهذه كلها من موانع قيام الشروط في ولاية من أراد أن يكون واليا. السادس الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. السابع النسب، وأن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بما جاء من قول بعض من قال بالشذوذ فجوزها في جميع الناس، يعني جعل الإمامة جائزة في جميع الناس، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة عن المشاركة فيها، حين قالوا منا أمير ومنكم أمير، تسليما لروايته وتصديقا لخبره، رضوا بقوله نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فهم كانوا يقولون منا أمير ومنكم أمير، فلما قال أبو بكر رضي الله عنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء رضوا بذلك ولم يخالفوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريش، يعني قريش تقدم وتقدم مع الشروط التي ينبغي أن تتوافر في ولي الأمر. الإمارة والولاية الشرعية جاء الأمر الصريح فيها بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد ذكر النووي أن المقصود بولي الأمر هم أمراء الإسلام بالاتفاق، واستدل الطبري بأدلة جيدة على أن هذا الأصل، فينبغي على المرء إذا سمع لفظ ولاة الأمر أن يرد معناه إلى من يتولون أمور المسلمين. وقال بعض العلماء يدخل في هذا اللفظ أهل العلم، وإن كان هذا اللفظ في الأمراء هو محل اتفاق، والحق أن البلاد كما لهم ولاة أمر فالأديان لها كذلك ولاة أمر، فولاة الأمر في أحكام الدنيا هم الأمراء، وولاة الأمر في أحكام الدين هم العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة المسلمين حتى ولو جاروا، وهذا ليس فيه ذل وهوان كما يدعي من يدعي، ولكن الحكمة التي يراعيها الشارع في هذا الموقف هي الحفاظ على وحدة المسلمين ووحدة قوتهم وكلمتهم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه والله ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وكما جاء في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه، فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. وقد جاء الأمر بالصبر والطاعة لولاة الأمر حتى وإن وقع الظلم عليه، كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهو في الصحيحين أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة مرتين، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. حينما ننظر في أمر الأسرة نجد أن التوافق يكاد يكون نادرا، التوافق بين الزوج والزوجة والتوافق بين الوالد والولد والتوافق بين الأخ والأخت، هذا يكون نادرا، ودائما وأبدا تأتي الخلافات بين الزوجين وتأتي الخلافات بين الوالد وولده وبين الأم وابنتها وبين الأخ وأخته. هذه الخلافات يصبر عليها. المرأة يقال لها: لما لا تطلبين الطلاق؟ تقول: البيت يشرد والأولاد يضيع، أصبر من أجل ألا يقع ما لا يحمد عقباه. وكذلك الرجل تقول له: لما تصبر على هذه المرأة وهي امرأة يعني لا تتقي الله تبارك وتعالى فيك، ولا تقوم بما يجب عليها تجاهك؟ فأقول: من أجل أولاد أصبر حتى لا يضيع البيت. سبحان الله، لو أن الناس نظروا إلى أمر المسلمين بهذه النظرة ما خرج محكوم على حاكمه يحافظ على بيته مع ما فيه من خروقات ومخالفات من أجل ألا يتشتت البيت ويقوم بتدمير دولة وبتشتيت شعب. إنا لله وإنا إليه راجعون. يصبر على امرأته ويصبر على ولده ويصبر على أخيه، كل ذلك حفاظا على بيت لا يساوي في المنتهى شيء. ولماذا لا تصبر على حاكمك؟ لماذا لا تصبر على ولي أمرك من أجل أن تحافظ على ديار المسلمين، من أجل أن تحافظ على المساكين، من أجل أن تحافظ على أعراض نساء هذه الدولة وهذا الشعب؟ ولكن عميان البصائر لا يفهمون، وإن فهموا لا يعملون، وإن عملوا لا يخلصون، وإن أخلصوا لا يثبتون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. هنا ملحظ ينبغي أن ينتبه إليه: الأئمة ليسوا سواء، هناك منهم الخيار وهناك منهم الشرار، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإمام. خيار أئمتكم، شرار أئمتكم، حتى لو كان فيه ما فيه. وفي ذلك يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه: لو ولي وال على الحج وكان فاجرا وكان فاسقا وكان يأتي بالنساء في خيمته البغايا يزني ويشرب الخمر، لا يجوز للناس أن يتحركوا إلا بحركته ويتابعوه مع ما فيه من فسق، لأنه ولي أمر لا يخرج عليه. حينما يسمع من يسمع هذا الكلام يقول: هذا ضلال وهذا زيغ، كيف هذا نضربه وهذا نخرج عن إمرته وهذا نغيره؟ أقول لهم: اتقوا الله رب العالمين، فإنكم تفتحون أبواب الشر على مصراعيه، لأن التعامل حين التجرؤ على ولي الأمر لا يكون بين رجل ورجل، وإنما يكون بين حكومة وشعب. تسخر الحكومة جميعا من أجل رد كرامة وليها، وذلك بعقوبة من تورط ومن لم يتورط، فيأتي الضرر على الجميع. لذلك سدت الشريعة كل ذريعة إلى الفوضى والفساد، وإن من أعظم أسباب الفوضى والفساد التجرؤ على ولاة الأمر. من أجل أن يسد دين الله تبارك وتعالى هذا الأمر، حذر من أن يموت المسلم وليس في عنقه بيعة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات ليس في رقبته بيعة مات موتة جاهلية. لابد أن تعتقد في قلبك وفي يقينك وفي ضميرك وفي عقلك أن هذا الذي يحكمك ولي أمرك. من لم يعتقد ذلك ومات، مات ميتة جاهلية. ومعنى مات ميتة جاهلية يعني لم يمت على السنة، ومن لم يمت على السنة فسيحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحرم من شفاعته. من أجل ضبط أمر الولاية جاء التحذير الشديد بشأن الخروج عن ولاة الأمر أو عصيان أمرهم، وهذه كثيرة جدا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. هذا الحديث حديث جاء في السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني رحمة الله عليه، وأخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. والربقة هي ما يجعل في عنق الدابة من حبل أو نحوه، كالدابة التي يحفظها هذا الحبل من الضياع فتموت عطشا أو جوعا أو يأكلها الذئب. سبحان الله، هذا الحبل الذي في عنق الدابة هو سبيل نجاتها، وحينما تقلع ذلك الحبل تهلك لأنها تنطلق، فإذا ما انطلقت صارت إلى الضياع والهلاك، إلى أن تسرق فتجوع أو ينقطع بها السبيل فلا تجد ما يأكله فتهلك، أو تموت عطشا وجوعا أو يأكلها الذئب. من خرج عن الجماعة لا يسأل عنه، يعني من خرج عن الجماعة فلا تسأل إلى أين يصير أمره، لأنه قد ضاع، صار إلى الهلاك. فقد جاء في الأدب المفرد ثلاثة لا يسأل عنهم، ومنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وقوله لا يسأل عنه أي كونه غير ذي بال عند أهل الإسلام، فلا ينظرون إليه لعظيم جرمه. ومن فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية، وهذا مما يحل به دم المسلم، تركه لدينه وفراقه للجماعة. فمن أسباب أن يحل دم المسلم أن يكون تاركا لدينه أو مفارقا للجماعة. فمن فارق الجماعة فقد مات ميتة جاهلية وحل دمه، كما في حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر فيهم المفارق للجماعة، لأن الذي يفارق الجماعة يحل للسلطان معاقبته ويحل للسلطان قتاله وله أن يقتله. وكما جاء في الحديث عند مسلم فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. فالذي يخرج عن الجماعة يستحق التعذير والتعذيب والقتل. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، فمن فارق الجماعة فهو مع الشيطان لا مع الرحمن. في المسألة جانب قدري، وذلك أن الشارع الحكيم لفت أنظار المسلمين على الواقع الذي يشاهده الناس ويدركونه محسوسا، وهو أن كل مجتمع يتم الخروج فيه على أهل الإمارة وولاة الأمر فإنه تحل به النكبات ما لا يخفى على أحد من الناس. فالخروج عن الحاكم فيه الكثير من المصائب، من قتل الأنفس وهتك الأعراض واستباحة الأموال وغير هذا وهذا. لمن تأمل التاريخ الماضي والحال فإنه سيرى ذلك من سنن الله الكونية. ولقد رأيناه والحمد لله، رأينا شؤم الخروج في أفغانستان، ورأينا شؤم ذلك في العراق، ورأينا شؤم ذلك في ليبيا، ورأينا شؤم ذلك في اليمن، ورأينا شؤم ذلك في ديار المسلمين وفي سوريا. فانظر كيف أن الله تبارك وتعالى جعل القدر الكوني موافقا للقدر الشرعي سواء بسواء. ومع ذلك يقول الشيخ رحمة الله عليه ثم صار هذا الأصل، أي هذا الأصل الذي أمر الله رب العالمين بلزومه، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صار هذا الأصل إلى ضده وإلى خلافه. هذا هو الربط بين الواقع الشرعي وبين حال المسلمين، وهو أنه على الرغم من وضوح هذا الأصل إلا أن هناك من يدعي العلم لا معرفة له به، فهو إن كان يجهله فإنه لا يعمل به، يعني صار من يدعي العلم لا يعرف هذا الأصل، ومن لا يعرف شيئا فلن يعمل به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا الأصل كان مندثرا في زمان المؤلف، فحاول التغلب على وجود الولاية التي تعود بالنفع على باقي المسلمين، ولا ينبع هذا التصرف سوى من أهل الجهل والانحطاط والفوضى، مما لا يرضى به العقلاء. يعني هذا التصرف والخروج لا يكون إلا من أهل الجهل والانحطاط والفوضى، لا يرضى بذلك العقلاء. فلما اجتمع المسلمون على أمرائهم حفظت وظهرت الكثير من أمور المسلمين، حفظت أعراضهم وأموالهم وأرضهم، وظهروا في بلاد الله تبارك وتعالى، فكانت الفتوحات والانتصارات والجبايات تأتي من دول كانت تشرك بالله تبارك وتعالى، فرفرفت عليها راية الإسلام. ولكن لما تفرق الناس صارت دول الإسلام، صارت دول الإسلام إلى ما أنت راء من تشرذم وتخلف وانحدار. فالاجتماع على ولاة الأمر أمر يجلب الفرحة، يشعر بها كل مسلم وإن لم يكن اجتماعا كاملا. ومن كان في قلبه غل على اجتماع المسلمين فإن الغل يجسم على قلبه مع وجود هذه الأصول الثلاثة، لأنها لا تنظف القلب وتطهره. يعني مع وجود هذه الثلاثة فإن الغل لا يجسم على قلبه، فمن كان عاملا بهذه الأصول لا يصيبه غل. حال المسلمين اليوم، قال عنه المصنف رحمه الله، الذي يعيشه المسلمون اليوم من رمي بعض الناس لتجمعات المسلمين وتهويل أخطائهم، هذا أمر مؤلم. فإن الذين يريدون الإصلاح عليهم التزام السنة، فلا يليق بالداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يصعد المنبر ليهيج المسلمين على أمرائهم وعلى مجتمعاتهم وعلى زعمائهم، وهذا من التشهير بولاة الأمر. وولاة الأمر ينبغي أن يستعمل معهم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من التشهير بولاة الأمر. هم يقولون هو من تمام النصح، فنقول لهم هذا كذب، فإن النصح المذكور في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا النصح في حق الله يكون بتوحيده، وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه، وفي حق ولاة الأمر بتقديم النصيحة لهم بأحسن الأساليب مع الحب وإرادة الخير لإصلاحهم. وأما النصح لعامة المسلمين فإنما يكون بمحبة التزامهم بالكتاب والسنة، هذا هو النصح. وأما التشهير بولاة الأمر على المنابر فهذا من التهييج. ومن أراد أن ينصح لذي سلطان فالنصح قد جعل له الإسلام شكلا خاصا به في حق ولاة الأمر، لأن ولي الأمر له أمور مهمة وأحكام مناسبة، فلا ينصح على الملأ، كما جاء في مسند الإمام أحمد، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده وليسارر، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وقال معاوية مسور ابن مخرمة كما في مصنف عبد الرزاق: يا مسور، أتذكرون السيئات وتنسون ما لي من الحسنات؟ فالواجب على كل مسلم أن يراعي هذا الأصل وأن يهتم به وأن يطرح مصلحته الشخصية في مقابل مصلحة المسلمين. هذا الأصل لما غاب عن كثير من المسلمين تورط الناس في الخروج على ولاة الأمر، فخرجوا عليهم بالكتابة، وخرجوا عليهم بالخطب، وخرجوا عليهم بالتنظيمات والتجمعات غير الشرعية، ثم خرجوا عليهم متظاهرين، وها هم يخرجون عليهم متقاتلين، حتى خربت البلاد وصار الناس في فوضى وفي هرج هارج ومرج مارج. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو تمسك الناس بهذا الأصل لعم الخير وقل الشر وحلت البركة، لأن دين الله تبارك وتعالى حين يطبق يكون سببا في حلول البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين، وأن يجعلنا من الذين يسمعون ويطيعون لولاة الأمر، آخذين بذلك اقتداء واهتداء بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.